إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صريح الطلاق وكنايته. الصريح لا يحتاج إلى نية، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل. فإذا قال لزوجته أنت طالق طلقت، أو هازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي، حتى ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم يريد الكذب بذلك نعم، ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين. وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به. وإن قال علي الحرام إن وامرأته فظهار وإلا فلغو. ومن طلق زوجة ثم قال عقبها لضرتها شركتك، أو قال أنت شركتها، أو قال مثلها وقع عليهما. وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن وامرأة معينة انصرف إليها، وإن وواحدة مبهمة أخرجت بقرعة، وإن لم ينوي شيئا طلق الكل. ومن طلق في قلبه لم يقع، ومن طلق في قلبه لم يقع، فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه. ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع، فلو قال لو لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما ويقع بإشارة الأخرس فقط.
نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر كنايات صريح الطلاق وكنايته. صريح الطلاق هو ما يكون موضوعا في أصل اللغة أو الاستعمال لفض عرى الزوجية، والكناية عكسه، ما وضع على وجه الكناية لهذا الغرض، أي يحتمل أن يراد به الطلاق أو يحتمل أن يراد به غير ذلك. فذكر الضرب الأول وهو الصريح، وقال وعرفه بأنه الذي لا يفتقر إلى نية، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه. طالق وطلاق، نعم، غير أمر، يعني كطلقي، وغير مضارع، أي لا يدخل في هذا، تطلقين، ومطلقة وليست مطلقة اسم فاعل، مطلق. فهو قد استثنى هذه الألفاظ أو هذه الصيغ والتصاريف أن تكون من ألفاظ صريح الطلاق، رغم أن فيها أصل مادة الطلاق وجذرها طلقة طاء لام قاف. وذلك يعني التعليل في هذا أنه لا يحصل به معنى الفراق، يقول: فإذا قال لزوجته أنت طالق طلقت هازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي. إذا قال أنا ما نويت الطلاق، يعني ما لم يكن خطأ، يقول طارق طارق فقال طالق، هذا يدين، قال إنما أردت أن أقول كذا وكذا. لكن لو قال لا أردت الطلاق لكنني كنت هازلا، هذا قد استبطن في نفسه الطلاق. أما الآخر الذي قال أردت عبارة كذا فوقعت في كذا، فهذا يدين ما لم يكن للزوجة دعوى بطلب الطلاق فيلزمه. ما يقول أردت أن أقول طارق فقلت طالق مثلا. فالهزل واللعب تحصل به إرادة المعنى ولا لا؟ هو يتذكر ويستبطن معنى الفراق والطلاق بخلاف الخطأ. حتى ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم يريد الكذب بذلك، هذا إحدى الروايتين في المذهب، أنه إذا أخبر عن طلاق سابق كاذبا فإنه يقع طلاقا، هذا هو المذهب المشهور المذهب، وهي إحدى الروايتين عن أحمد رحمة الله تعالى عليه. الرواية الثانية أنه إن أخبر كاذبا أنه يدين، مثل لو قال طلقها قال لها أبوها ولا أخوها ولا قال طلقت سبق أن طلقتها ولم يطلقها أصلا، فهذا يدين لكنه يقع قضاء، بمعنى لو قال طلقتها ثم أقر عند القاضي بأنه قال هذا الكلام وشهد عليه الشهود بأنه قال طلقتها، فهنا لو تخاصم الزوجان هذه هي المسألة القضائية لزم، ما نقال ما هي نيتك أنت كاذب ولا صادق، لكن لو صادقته الزوجة أو لم يكن لها دعوة ففسر ذلك بأنه كان كاذبا يخبر عن شيء لم يقع أصلا، فهو لم يشأ الطلاق وإنما أخبر عن كذب، فالرواية الثانية أنه لا يقع ويدين، وهذا هو أصح القولين، وإن كان المصنف اختار الرواية المشهورة في المذهب. وكذلك هنا قال ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه، قال أنا سبق أن حلفت عليك ألا تدخل السوق أو ألا تفعل كذا، وهو لم يحلف أصلا بالطلاق، فالمصنف هنا يقول بأن الطلاق يقع حكما لكنه يدين، هذا صحيح، يعني إذا كان ما في دعوة بين الزوجين يدين، وإن كان في دعوة بين الزوجين وقع الطلاق، يدين يعني يوكل إلى دينه، يعني يقال ماذا أردت فيصدق فيما يقول. الصوت نقصر عليه يا مهندس، الصوت فيه. وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح، أي أنه من صريح الطلاق. هنا الحقيقة لذا نقف وقف فقط يسير، سبق أن مرت علينا في القاعدة في ألفاظ العاقدين وألفاظ الحكام، مثل في الأقضية قضيت وحكمت وألزمت، وألفاظ العاقدين في البيع، وألفاظ انعقاد الأنكحة في الإجاب والقبول، المرد فيها إلى ما؟ المرد فيها إلى مصطلح الإنسان ثم إلى لغته ثم إلى عرفه الدارج، العرف الدارج في زمنه. وما يعتبر الحقيقة في ألفاظ الطلاق وما يعتبر ويعتبر هذا أيضا في ألفاظ الطلاق في صريحه وكنايته. يقول وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح، سواء كان منجزا أو معلقا، إذا أنجزه بمعنى أنه طلق من غير تعليق على شيء أو علقه على شيء آخر، مثل أن يقول إن فعلت أو إن لم تفعلي، منجزا أو معلقا أو محلوفا به. وإن قال علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فلغو، لأن عليه الحرام يحرم شيء ما حرمه الله عز وجل، أو قال عليه الحرام أي حرمت جماع زوجتي، ليس له أن يحرم جماع زوجته على نفسه، فهذا لغو كما قال المصنف رحمه الله. ومن طلق زوجة ثم قال لضرتها شركتك، أي صارت شريكة لك فيما ذكرت، شركتك أو قال أنت شريكتها أو أنت مثلها، وقع عليهما، لأنه أجرى عليها حكم المطلقة الأولى. وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة، فإن نوى امرأة معينة انصرف إليها، لأنه يدين يوكل إلى دينه ويصدق فيما يقول، ويقول الفقهاء بأنه لا بد للكلام المبهم في الطلاق من محل يوقع به ويوقع فيه، فلذلك تعتبر نيته، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، إن شاء أبقاها وإن شاء فضها. يقول فإن نوى امرأة معينة، هذا المبهم، انصرف إليها، وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة. مسألة إذا نوى الجميع، طلق الجميع، نوى واحدة، واللفظ في ظاهره الإبهام، طلقت المنوية. طيب قال أنا لم أنوي الجميع ولم أنوي واحدة بعينها، فهنا محل نزاع. فمن الفقهاء من قال يطلقن جميعا، وإن كانت المسائل الحقيقة هذه ليست يعني أندر النادر أن تقع مثل هذه المسائل، قليل، معروف عن الزوج أنه إذا طلق طلق امرأة بعينها ولسبب معين ولنزاع ولخلاف، يمكن واحد ما مر عليه في حياته ولا سمع بها أيضا ولا حتى إلا في الكتب، لكن الفقهاء يفترضون مثل هذه المسائل وهي ليست مستحيلة تقعنا. فالقول الأول أنهن يطلقن جميعا، القول الثاني أنها تعين، هذه من أحكام التعيين في الفقه الإسلامي، التعيين يا إخوان قواعده منبثة في جميع أبواب الفقه، في أحكام الطهارة وأحكام الصلوات وأحكام الزكاة وأحكام الحج أيضا في بعض المسائل، وكذلك في الجنايات وفي الطلاق، التعيين ألفت في كتب، التعيين في الفقه الإسلامي. فهنا يعين مراده بقرعة، هذا المذهب، فيقرع بينهم بقرعة، فأيهن وقع عليها السهم كانت هي المطلقة. القول الثالث قول الجمهور أنه يختار واحدة منهن، هو الذي يعينها، يعين واحدة منها، والمسألة محل إشكال حقيقة، وعليها إرادات تحتاج إلى المزيد من التأمل، لأن فض العقود هو مثل إبرامها، فض العقود مثل إبرامها، إبرامها لا يقبل فيه الإبهام، ليس كذلك؟ ويقع عند جملة من الفقهاء باطلة، سواء عقود البيع وحتى عقود النكاح، إذا قال زوجتك إحدى ابنتي هاتين لم يعين واحدة، بخلاف قول صاحب موسى عليه السلام شعيب إني أريد أن أنكحك، يعني نريد أن نتفق، لكن ما يقول زوجتك إحداهما ثم نضع قرعة بينهما، نربط مصير المرأة في زواجها بقرعة، فهذا أكثر الفقهاء لا يرون الإقراع في النكاح، وكذلك أيضا في البيع، وأكثرهم يعده باطلا إذا وقع على مبهم، ولذلك يحتاج المسألة لمزيد تأمل، هل يعتبر الإقراع في هذا أو أنه يعين بإرادته على قول الجمهور؟ الجمهور يقول يعين بإرادته، يعني هذه الطلقة يعني خلاص صدرت لا بد أن تقع. الحنابل يقولون بقرعة، الجمهور يقولون بتعيينه هو، لا 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 فكاك منها. فكأن من آثار هذا الحكم عند من قال بهذا أنه يمتنع منهن حتى يعين، حتى يعين واحدة منهن. وهذا الحقيقة أخف من مجرد الإقراع، لأنه إذا طلق طلق من لا تصلح معه لحياته، أو هي أقل نسائه صلاحية لبقائه معه في حياته، فيكون هناك معنى للطلاق. والوجه الآخر أن يقال بأنه لا اعتبار له الطلاق المبهم، يرتبط بمصير امرأة وبمصير أولادها، وربما كانت الطلقة الثالثة، فتحتاج يعني المسألة للمزيد من التأمل، مسألة القول بالإقراع أو القول بوجوب التعيين على الزوج، لكن هذا هو قول الجمهور وليس لي فيها الآن اختيار، والله أعلم. قال: وإن لم ينوي شيئا طلق الكل. هذا أشرنا إلى الخلاف في هذه المسألة، ومن طلق في قلبه لم يقع حتى وإن كان عازما جازما، فلا بد في هذا من التلفظ، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه، وحتى لو ما سمعها، ربما يكون سمع ثقيل، لكن هو غلب على ظنه بأنه قال كلمة طالق لكنه ما سمعها. ثم عرض للكتاب، ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع، لأنه نوع من أنواع الإبانة مثل الكلام الكتابة. فلو قال: لم أرد إلا تجويد خطي، يبغى يتعلم الخط، ثم قال: زوجتي طالق، أو غم أهلي أراد إغاظتها، قبل حكما. وذلك لأنه يوكل إلى نيته وقصده، ولأن الكتابة هي نوع من الكناية عند الفقهاء. ويقع بإشارة الأخرس، نعم أيضا الأخرس تكون إشارة مفهومة، لا سيما بعد أن وضعت الآن لغة مستقرة معلومة، حتى أحيانا تكون لغة يعني عالمية تعرف بها المرادات والمقاصد. نعم الشيخ، بس أريد أن أذكر أن الحصة الظاهر أنها ستضيق وسيزيد علينا العبء شوي.
طيب
نعم، أمامنا مع الشرح حوالي 240 صفحة مع الشرح، شرح المنار، وأنا الحقيقة أعتبر الشرح لأنه له دور أيضا في شرحي وتعليقي، سنحتاج إلى 20 صفحة من الشرح في كل يوم حتى ننهي إن شاء الله هذا الفصل، حتى لا نبقي شيء في الفصل القادم، نبدأ بمنهج جديد بدل من أن نأخذ شيء من الفصل القادم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق، وهي قسمان: ظاهرة وخفية. فالظاهرة يقع بها الثلاث، والخفية يقع بها واحدة ما لم ينوي أكثر. فالظاهرة أنت خلية وبرية وبائن
برية
أو برية وبرية وبائن وبتة وبتلة
وبتلة
وبتلة، وأنت حرة وأنت الحرج، وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك ولا سلطان، واعتقتك، وغطي شعرك، وتقنعي. والخفية: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي، وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة، ولست لي بامرأة، واعتدي واستبرئي واعتزلي والحقي بأهلك ولا حاجة لي فيك وما بقي شيء وأغناك الله وإن الله قد طلقك والله قد أراحك مني وجرى القلم ولا تشترط النية في حال الخصومة أو الغضب وإذا سألته طلاقها فلو قال في هذه الحالة لم أرد الطلاق دين ولم يقبل حكما.
ثم شرع بعد ذلك بعد الصريح في كناية الطلاق يقول وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق، لكن قد يرد الخلاف في تحقيق المناط هل هذه كناية أو صريح، مثل لو قال تزوجي من شئت أو قال احتجبي، يعني قد يكون مراد الناس ظاهر جلي في كونه صريحا، بخلاف مثلا قوله اعتزلي أو أن يقول تجرعي مرارة الفراق، اتركها عند أهلها، تجرعي مرارة الفراق يعني ولو ما طلقت، لكن بخلاف اعتدي هي أثر من أثار الطلاق، فهي لا شك من الظاهرة إذا قال خلية أو قال برية أو قال نعم، لكن المصنف عدها من الخفية هنا على اعتبار أنها من الآثار. قال وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق، وهي قسمان ظاهرة وخفية، فالظاهرة يقع بها الثلاث، وهذه محل نزاع، هذا القول في المذهب أنه يقع بها الثلاث، يعني إذا قال خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة إلى آخره، أنه المعتبر فيها هو الثلاث، يقول حبلك على غاربك تزوجي من شئت حللت للأزواج، لكن الصحيح أن المعتبر هنا هو النية، وهو قول جمهور الفقهاء، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة، وهذا الصحيح، ما نقول ثلاث، والخفية يقع بها واحدة، والصحيح أن الخفية بالقرائن والنيات يقع بها الواحدة كما يقع بها الثنتين والثلاث ما لم ينوي أكثر. فالظاهر ذكر أنواع الظاهرة، لكن السؤال هل هذه توقيفية حتى نقول هذه صريح وهذه كناية، والكناية ظاهرة منها ظاهر ومنها خفي، توقيفي ولا هذه من دلالة اللغات، طبعا مع اعتبار النيات كأصل من أصول الشريعة فيما يعتبر فيه التديين وإيكال الأمر إلى نية ودين صاحبه، هذا ما ستتعلق بالشريعة، وما عدا فمبدأه اللغة المعروفة عند الناس، فلو تواضع الناس على أن هذا اللفظ صريح لو تواضعوا عليه ماذا نقول؟
صريح.
يعني على قول المصنف ما تمشي، لأن اعتبر أن هذه نوع صريح وهذا كناية، فلا بد أن يدين ولا بد أن يقال له ماذا أردت، لكن على القاعدة في اعتبار ألفاظ الحكام وألفاظ العاقدين وكذلك أيضا ما يعتبر به عقد النكاح وفضه، أن هناك محل إجماع بلا ريب وهي طالق وطلاق ونحو ذلك، هذا إجماع الحجة فيه الإجماع، وما عداه فإنه من حيث القاعدة المعتبر في ذلك مصطلحه ثم لغته ثم العرف الدارج بشأن هذه الكلمة. يقول ولا تشترط النية في حال الخصومة أو الغضب وإذا سألته طلاقها، وذلك لاعتبار القرينة في هذا، لأن القرينة تدل على المراد. يقول فلو قال في هذه الحال، يعني يجوز في هذه الحال وفي هذه الحالة، تقول حال وحالة لكن الأفصح الحال، فلو قال في هذه الحالة لم أرد الطلاق دين فيما يعتبر فيه الدين وهو تراضي الزوجين، هذا يعتبر فيه الدين، ولكنه لم يقبل حكما، فإذا تخاصما لا يعتبر كلاما.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يختلف به عدد الطلاق. يملك الحر والمبعض 3 طلقات والعبد 2، ويقع الطلاق بائنا في 4 مسائل: إذا كان على عوض، أو قبل الدخول، أو في نكاح فاسد، أو بالثلاث. ويقع 3 إذا قال: أنت طالق بلا رجعة، أو البتة، أو بائنا. وإن قال: أنت الطلاق، أو أنت طالق، وقع 1. وإن نوى 3 وقع ما نواه. ويقع 3 إذا قال: أنت طالق كل الطلاق، أو أكثره، أو عدد الحصى ونحوه. وإن قال: أنت طالق أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو ملء الدنيا، أو مثل الجبل.
أو قال لها قبل الشيخ،
أو قال لها: يا 100 طالق. وإن قال: أنت طالق أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو ملء الدنيا، أو مثل الجبل، أو على سائر المذاهب، وقع 1.
طيب،
ما لم ينوي أكثر.
يملك الحر والمبعض 3 طلقات والعبد 2. أما الحر فظاهر والدلالة عليه بإجماع، والمبعض لتغليب الحرية على الرق، أن بعضه حر وبعضه رقيق. وأما العبد فطلقتين، جاء في حديث مرفوع لكنه ضعيف في اعتبار الطلقتين، طلاق العبد 2 فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لكنه ضعيف، هذا حديث عائشة. لكن ثبت من حديث عمر، من قول عمر بن الخطاب موقوفا عليه، أنه قال: ينكح العبد 2 ويطلق 2. وهذا من الخلفاء الراشدين، ومثل هذا يعرف وينتشر فيتبنى عليه الأحكام. ثم ذكر ما يقع فيه الطلاق بائنا، وذكر أنها في 4 مسائل: الأولى إذا كان على عوض، وهذا قول الكافة من أهل العلم، خالف بعض التابعين فقال بأنه إذا أعاد عوضه ملك الرجعة، هو استلم العوض ثم أعاده إليه، إذا أعاده إلى الزوجة ملك الرجعة، لكن هذا القول ليس عليه العمل. الثانية: أو قبل الدخول، لقوله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذا الطلاق قبل الدخول. الثالثة: أو في نكاح فاسد، لأنه فاسد من أصله، فإذا يرجعها إلى فاسد لا اعتبار لهذه الرجعة. الرابعة: أو بالثلاث، وهذه محل نزاع، وإن كان قول الأئمة 4 على اعتبار 3 بلفظ واحد، ومن باب أولى اعتباره بألفاظ متفرقة في مجلس واحد أو في طهر واحد، هذا قول الأئمة 4 لم تختلف فيه أقوالهم في هذه المسألة. لكن الراجح فيما يتعلق بالطلاق بكلمة واحدة أنه لا يقع إلا واحدة، فلو طلقها 100 أو طلقها 3 وقال: أنت طالق 3، فلا اعتبار له. مثل لو قال: سبحان الله 3، هو قال 1، هذا اللي أول ما تعلم طالب الابتدائي كنت صغير مثله، فلما أنسجد قال: سبحان ربي الأعلى 3، يعني خلاص تكفي عن الثلاث. يعني كان فقيه، هناك من الفقهاء من يرى أنها تتعدد بتعدد العدد المذكور، فالصحيح أنه طلق واحدة، وهذا هو الذي عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 واحدة، وخلافة عمر وخلافة أبي بكر و2 من خلافة عمر. ثم اجتهد عمر رضي الله عنه قال: لو أمضى إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم. فبعض العلماء مثل ابن تيمية وجرى عليه العمل ومضت عليه قوانين الدول العربية الآن، ونص في قانون الأحوال الشخصية في مصر على ذلك، في مشروعاته على أنه يعتبر في هذا الطلاق بلفظ الطلاق الثلاث بلفظ واحد أنه واحدة. أما الطلاق ثلاثا في مجلس واحد أو ثلاثا في طهر واحد فهي محل خلاف يرى ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه بأنه لا يقع لأنه طلاق بدعة. وكذلك قول شيخ ابن باز رحمه الله إذا كانت في مجلس واحد، وقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا كانت في طهر واحد، لكن هذا خلاف قول الجمهور، والمسألة الخلاف فيها مشهور وليس مجال شرحه وتفصيله في هذا المختصر. ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنة، هذا فيه نظر لأن البتة مسألة مسائل اللغة ولا لا، فيرجع فيه إلى ما قصد وما أراد. وقوله بلا رجعة قد تكون رجعة بدنية ولا لا، يعني بلا رجعة يعني لن أرجعك ولن أعقد عليك بعد أن تبينين مني، لا رجعة لك إلي، فهي تحتمل بلا رجعة المعنى الشرعي الذي لا تحل فيه الرجعة إلا بعد زوج، ويحتمل أنه لا رجعة بدنية بمعنى أنها تطلق بطلقة واحدة ثم تبين منه ثم لا يعود إلى خطبتها أصلا. وإن قال أنت الطلاق صارت كلها برمتها هي الطلاق، يعني يحتاج إلى سيبويه حتى وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق وقع واحدة لأنه واحدة أصلا. وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه. ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق، لأن كل الطلاق ثلاث على هذا القول، لكن على القول الراجح أنه لا يعتبر، أنت طالق كل الطلاق هي واحدة ما جاب جديد، أو أكثره كأنه قال ثلاث ما الفرق، فعلى الراجح لا يقع وهذا الصحيح. أو عدد الحصى، أو قال لها يا مئة طالق، هذه لفظة جديدة بعد لكنها كانت تعرف السابق، فثلاث لأنه المعتبر في الطلاق الشرعي ثلاث. وإن قال أنت طالق أشد الطلاق وأغلظها أو أطولها أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب وقع واحدة، لأنه ليس فيه تعديد، ما لم ينوي أكثر فيقع ما نواه. والصحيح أن حتى لو نوى أكثر لا يعتبر، العبرة بوجود الطلقات المفردة، احنا قلنا بأن النية القلبية لا اعتبار لها ولا لا، لا بد أن يتلفظ، لا بد أن يقول أنت طالق طالق طالق.
قال رحمه الله تعالى فصل: والطلاق لا يتبضع بل جزء
لا يتبعض
بل جزء الطلقة كهي، وإن طلق بعض زوجته طلقت كلها، وإن طلق جزءا منها لا ينفصل كيدها وأذنها وأنفها طلقت، وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق.
نعم هذا التبعيض، نعم لا يقول أنت طلقة لا ربع ولا طلقة نص، نعم هي طلقة. وإن طلق زوجته طلقت كلها، وإن طلق جزءا منها لا ينفصل كيدها وأذنها طلقت كلها، لأنها لا يمكن فصلها، ولو طلق شيئا ينفصل كشعرها تقوم تجز شعرها وتقول لها يعني كأنها تقول اذهب بشعري وأبعده عني لم تطلق. ويقول وظفرها وسنها، سنها معناه قال زرادية هنا حتى. نعم
فصل. قال فصل: وإن قال
لكن لاحظ أن هذه الأشياء لا تقع، يمكن لو تأتي المفتي يفتي الناس 40 سنة ما مرت عليه هذه، يقول يدك طالق ولا يقول سنك طالق أو شعرك طالق، لكن الفقهاء يذكرونها افتراضا. نعم
قال رحمه الله فصل: وإن قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة، وإن قال أنت طالق 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 فواحدة ما لم ينوي أكثر، وأنت طالق أنت طالق وقع ثنتان، إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما، وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فثنتان في المدخول بها، وتبين غيرها بالأولى، وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير مدخول بها.
طيب إذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة، كأنها تأكيد. يعني الألفاظ نوعان يا أخوان، تأكيد وتأسيس. التأكيد هو أن يقع، وهذا يقع بين الزوجين كثيرا، أن يقول أنت طالق وبعدين على العبارة العامية سفهته يعني وكأنها ما سمعت، قال هي أنت طالق. هنا يؤكد ولا يؤسس؟ هي هذه أثرت في المعنى، يعني كان أنت ما سمعتي لم تبالي. فهو الآن هنا تأكيد لا تأسيس. التأسيس أن 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 يقصد بإرادته أو بلفظه ما يدل على تجزؤ هذه الطلقات. فلذلك لا نقول أنت طالق لا بل أنت طالق أنها طلقة واحدة أو ثنتين، نعتبر النية ونعتبر الحال، والقاضي هنا يفصل لو وقع فيه خصوم، وكذلك المفتي في مثل هذه المسائل. وإذا قال أنت طالق 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 فواحدة، لماذا؟ قد تكون ثلاث، هو أراد ثلاث. لكن مصنف أيضا لا يمنع، لأنه يقول بالنية وآثر النية حتى بالطلقة الواحدة. لكن الذي يعرفه درج عند العوام أنه يقول أنت طالق ثم يقول طالق ثم يقول طالق وهو يريد ثلاث. نعم. طبعا مصنف استثنى كما ذكرت وقال ما لم ينوي أكثر فهو على نيته، لكن لابد أن يقول أنا أسست أو أكدت. إن قال أسست فهو قد يعني عبر عن نيته كما قال المصنف. وأنت طالق، وأنت طالق وقع الثنتان لأنه أتى بالواو. لا، يرجع إلى المصطلح واللغة. احنا ما نعتبر في الناس أنهم يعرفون أحكام العواطف، حروف العطف، ويعرفون أحكام ثم، وتعتبر أنه عالم في اللغة. مو صحيح. أحيانا هذا اللفظ قد يكون كافيا في إثبات الطلاق الثلاث بذاته، وهذا كما ذكرت يعتبر فيه النية إذا كانت دينا هي عند المفتي فقط، ويعتبر فيه الحال إذا كانت عند القاضي، إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما أراد أن يفهمها فلا يعتبر على قول المصنف رحمه الله. وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فثنتان في المدخول بها، إذا كانت مدخولا بها. لماذا يعني وضع الوصف للمدخول بها؟ لأنه في غير المدخول بها تطلق بالطلقة الأولى، خلاص الثانية لا توافق محل. لما مجرد ما يطلق وتنتهي كلمة أنت طالق الأولى خرجت من ذمته، صارت أجنبية عنه، معناه أنه طلق غير زوجته. ستأتي إن شاء الله، يأتي تفصيلا إن شاء الله. وتبين غيرها بالأولى كما ذكرنا، لأنها حين قال أنت طالق الأولى خرجت منها، الثانية لم توافق محلا وقع على امرأة جميلة، كأنها طلق واحدة في الشارع، قال المرأة في الشارع أنت طالق فلا اعتبار لها. وفيها وهذا قول الكافة من أهل العلم، لا أعرف في خلاف. لكن الخلاف أين؟ لو أنها طلقها ثلاثا بلفظ واحد غير المدخول بها هل تقع ثلاث؟ فيه نزاع. قول الجماهير بأنها، الجمهور بأنها تقع، إذا قال أنت طالق ثلاثا خلاص لا تحل له إلا بعد زوج، بانت منه بهذا اللفظ وصارت ثلاثا فلا تحل له إلا بعد زوج غير محل. لكن الراجح كما ذكرنا بأن لفظ الطلاق ولفظ واحدة هو واحدة، فلا اعتبار لقوله ثلاثا، هذا الصحيح. وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير مدخول بها، وذلك لأن فيه معنى الجمعية، الجمع، فيعتبرون عليه الثلاث. من باب أولى إذا قال أنت طالق ثلاثة، وهذا ضعيف، هي طلقت بالأولى. نعم يا شيخ.
قوله أو قال فصل: ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات، فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين، وأنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان. وإن
هذه وش الراجح فيها يا أخوان؟ قلنا واحدة ولا أربع ولا ثنتين؟ ها واحد، خلاص ما أحتاج أتوقف عند هذه. نعم تفضلي.
ونساء الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان. وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه.
طيب هذا ظاهر. طيب واصل. نعم.
فصل في طلاق الزمن الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن وقع كذا، إذن وقع أو إذا
إذن. نعم
إذن وقع.
نعم.
وإلا فلا. وأنت طالق اليوم إذا جاء غدا فلغو. وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما، ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما. وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما، فإن قال أردت آخرهما قبل حكما. وأنت طالق كل يوم فواحدة. وأنت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة. وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي 30 يوما، وإذا مضى الشهر فبمضيه، وكذلك إذا مضى سنة أو وكذلك إذا مضى سنة أو السنة.
طيب إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن وقع، يعني هذه أيضا يعني لا تقع، لا تقع إلا في حال وجود اختلال عند الزوج. يعني مصنفون اختار بأنه يعتبر فيه النية، وهذا صحيح، إنما الأعمال بالنيات، لا اعتبار أن تقول أمس ولا تقول بكرة. أنت نويت أن يقع الطلاق ناجزا اعتبرت فيه نيتك كما قال المصنف. وإلا إذا كان ما نواه فلا يقع، ما يعتبر طلاق إذا قال أنت طالق أمس ولا طالق قبل أن أتزوجك. طيب وأنت طالق اليوم إذا جاء غد، هذا كلام عقلاء، هذا ليس كلام عقلاء، هذا من نوادر المسائل. إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، يعني إذا جاء الغد كأنه علقها به تكون طالق اليوم، كانت تسري الأحكام اليوم، يقول فلغو. نعم. وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما، وش معنى أولهما؟ يعني في أول اليوم المحدد، لو أنت طالق مثلا في 2 من الشهر، متى يقع الطلاق؟ من طلوع الفجر من ذلك اليوم المحدد، وإن قال غدا كذلك بأول اليومين من الغد أو اليوم المعين. ولا يقبل حكما إذا قال أردت آخرهما، يعني كان لي فرصة أن أراجع، هو أراد يجعل نفسه فرصة أن يكون له رجعة، فقال إنما أردت آخره، لا يعتبر. أنت طالق غدا، أول ما يدخل اليوم ينفذ حكم هذا الطلاق. وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما كذلك، ومضى تعليله، فإن قال أردت آخرهما قبل حكما، لأن قال فيه، فمعناها هذه الظرفية فيه تقبل أن تكون في أولها أو تكون في آخره. لاحظا، وأنت طالق في غد أو في رجب، ما قال إذا دخل رجب. نعم. وأنت طالق كل يوم فواحدة. وأنت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة، يعني تصير في حكم الثلاث، وذكرنا أن هذا مرجوح. وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي 30 يوما، أو مضي الشهر إذا كان ظاهرا، يعني بمعنى أنه طلقها مع طلوع الفجر من يوم واحد المستيقن بأنه من الشهر، خلاص يعتبر الشهر بالهلال. وكذلك إذا مضى سنة فالمعتبر بها الأشهر، وهي 12 شهرا، أو إذا مضت السنة فلا بد من فتكون طالقا إذا انتهت في آخر هذه السنة. نعم.
قوله: باب تعليق الطلاق بالشروط بإن أو إحدى أخواتها.
لا، هذا من الشرح. هذا
الشرح
من الشرح ولا من المتن؟ نعم، تفضل.
قوله: إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحب.
مستحيل.
نعم. إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل، كإن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق، وإن علقه على عدم وجوده كإن لم تصعدي فأنت طالق طلقت في الحال، وإن علقه على غير المستحيل لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق، ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن فيعمل بذلك.
طيب، إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كإذا صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق، وهذا لا يعتبر لأنه لا يقع على الأقل في وقتهم. الآن صار فيه إمكانية الطيران بالطيارة وبالمروحية والطيران الشراعي، يعتبر طيران هذا ولا لا؟ يكون طار في الفضاء وذهب. وإن علقه على عدم وجوده كإن لم تصعدي فأنت طالق طلقت، وذلك لأن هذا العدم متحقق على صحة القول بالتعليق. وإن علقه على غير مستحيل كأن يقول مثلا: إن دخلت الدار وإن لم أفعل وإن تركت، يقول لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق. مثل لو قال، ذكر الشارح هنا، لو قال: إن لم أشتري من زيد عبده فأنت طالق، فهنا لا بد أن يموت أو يعتق فيستحيل شراؤه، ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو بقيد أو يقيد بزمن فيعمل بذلك، أي بالنية أو الزمن. نعم.
ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق.
شلون؟
أو فصل.
ويصح التعليق مع تقدم الشرط.
نعم. فصل. ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره، فإن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت. ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق، وأن يكون متصلا لفظا أو حكما، فلا يضر لو عطس ونحوه، أو قطعه بكلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت، ويضر إن قطعه بسكوت أو كلام غير منتظم كقوله سبحان الله، وتطلق في الحال.
نعم. ذكر مصنف ما يصح التعليق فيه مع تقدم الشرط وتأخره في سياق الكلام وليس في الواقع، كقوله إن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت، كل واحد سواء تقدم الشرط أو تأخر. ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق، يعني مثل لو يقول أنت طالق ثم انقطع الكلام قال إن فعلت كذا وكذا وإن فعلت كذا وكذا بعد زمن، ويقول أن يكون متصلا لفظا أو حكما، فلا يضر لو عطس لأن هذا مما يعرض الإنسان ويمنعه من الكلام، لكن لو أنه، وكذلك أيضا لو كان منتظما في الكلام: أنت طالق يا قبيحة يا شوهاء يا زانية إن فعلت كذا وكذا، هذا مما يقع فيه نظم الكلام، بخلاف ما لو انقطع عرفا. وذكر مثال لغير المنتظم، كان يقول أنت طالق ثم يقول سبحان الله ثم يقول إن فعلت أو إن فعلت أنا أو إن فعلتي. نعم.
فصل في مسائل متفرقة. إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن لها ولم تعلم أو علمت وخرجت ثم خرجت
ولم تعلم
أو علمت
ولم تعلم، عندكم يا أخوان عندك ولم تعلم؟
فأذن لها ولم تعلم،
والله أقرب تعلم. نعم.
ولم تعلم أو علمت
أو لم يعلم، هو يعني ماشي، لم تعلم أقرب. نعم.
أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت. وإن خرجت بغير إذن فلان وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات وخرجت لم تطلق. وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره طلقت. وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع. وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا أن يشاء. وإن قال إلا أن يشاء فموقوف فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذن. وأنت طالق إن رأيت الهلال عينا فرأته في أول أو ثانيا أو
ننتظر.
وأنت طالق إن رأيت الهلال عينا.
شوي أبو هشام مؤذن
قوله وإن قال إلا أن يشاء فموقوف فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذن. وأنت طالق إن رأيت الهلال عينا فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة وقع وبعدها لم يقع. وأنت طالق إن فعلت كذا أو فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع. وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع. وعكسه مثله كإن لم تفعلي كذا أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله هو.
يقول إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن لها ولم تعلم بذلك أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت. يعني كأن المعنى بأنها لم تعلم بإذنه خرجت لأنها خرجت من غير إذن، والإذن لا يتحقق إلا بعلمها، وهذا فيه نظر. الإذن حقيقته صدور الإذن ممن؟ من صاحب الإذن، وهو قد أذن الآن. فالمسألة أيضا يعني اجتهادية. أو علمت بالإذن وخرجت، فالخروج الأول لا شيء عليها فيه. يقول ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت بخروجها الثاني على اعتبار أن الإذن كان للخروج الأول. والدليل قول المصنف ما لم يأذن لها في الخروج كل ما شاءت، فهنا لا يعتبر خروجها حينئذ مخالفا لإذنه لأنه قد أذن لها أن تخرج كل ما شاءت. وإن خرجت بغير إذن فلان وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق. يقول فمات وخرجت لم تطلق لأنه لا يتحقق هذا الإذن من الأصل. وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره طلقت. لماذا؟ لأنها قد ذهبت إلى غيره بغير إذن، إلى غير الحمام بغير إذن، فوقع ما علق الزوج عليه طلاقه فوقع الطلاق بسببه. وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله يقول لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع الطلاق، لأن المشيئة لما تعتبر في الأيمان والنذور. وإن قال إن شاء فلان أي أنت طالق إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا أن يشاء. طيب وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء فموقوف لأن الأصل وقوع الطلاق، فهنا اعتبر الوقف ولم يكن هنا قد وقع فهو موقوف. فيقول فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق لأن المشيئة لا تتحقق هنا. وكما ذكرت يعني أقل القليل أن يحتاج الناس إلى مثل هذه الألفاظ. أحيانا يقول إن شاء والدك أو إن شاء عمك أو خالك إذا كان يثق فيه فوضه على ذلك، هذا يقع. نعم. أو أنت طالق إن رأيت الهلال عينا فرأته في أول ليلة. الصحيح أنه ما سمي هلالا، يقول أنه يكون مقمرا بعد الثلاث. الناس قد يسمونه ثلاثا في الرابعة والخامسة ما دام لم يكتمل نصفا، الغالب النصف لا يكون إلا في السابع انتصافه. وأنت طالق إن فعلت كذا أو فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع، لأن هؤلاء قد قامت بهم عوارض الأهلية المانعة من صحة التكليف من الجنون والإكراه. يقول وإن فعلته أو فعله أي المحلوف عليه بالطلاق ناسيا أو جاهلا وقع به الطلاق، هذه مسألة يعني مسألة نزاع تحتاج إلى مزيد من التحقيق، فلا يظهر فيها رجحان ما قاله المصنف إذا فعل المحلوف عليه ناسيا سواء يمين المطلقة أو يمين الطلاق. وعكسه مثله يعني إذا قال إن لم تفعلي بدل فعلت أو فعلتي، أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله هو ناسيا، يعني إذا كان على وجه النسيان فيكون الحكم هنا على قول المصنف على وقوع الطلاق. وذكرنا أنه في حال النسيان بأنه لا يقع، وتدين الزوجة في هذا لعله يتيسر وقت الإنعام.
فصل في الشك في الطلاق. ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه، فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث، ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل، ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء.
نعم هذا في الشك، يعني القاعدة أن نبقى في هذا على اليقين في الطلاق أو فيما علق عليه الطلاق. وذكر المصنف لهذا مثالا وليس من الطلاق لكنه مثال، كمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها يعني تمرة معينة وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث، لأنها قد تكون هي هذه الواحدة، وكذلك أيضا الطلاق. ومثالها من الطلاق من شك في عدد ما طلق بنى على اليقين، أنا طلقت ثلاثة وثنتين ما يلزمك الثلاث أنا مشكوك في الثالثة، ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء. صحيح. نعم الرجعة.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجعة، وهي إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد، ومن شرطها أن يكون الطلاق غير بائن، وأن تكون في العدة، وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل، وتصح قبل وضع ولد متأخر. وألفاظها: راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه. ولا تشترط هذه الألفاظ، بل تحصل رجعتها بوطئها لا بنكحتها أو تزوجتها.
طيب هنا ذكر بعد الطلاق أحكام الرجعة، وذكر تعريفها بأنها إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد، هذا صحيح. ذكر شروط الرجعة: أن يكون الطلاق غير بائن، فإن كان بائنا لم تصح الرجعة إلا لم تصح الرجعة أصلا. نعم إذا كانت بائن. الثاني: أن تكون في العدة، فإذا خرجت من عدتها لم تصح الرجعة، وهذا مجمع عليه. يقول: تصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. يعني في نزاع بين العلماء كان يشير إلى الخلاف، لو أنه في الحيضة الثالثة طهرت من الحيضة ولم تغتسل ما الحكم؟ هناك قول جمع من أهل العلم يرى بأنها قد خرجت من العدة بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة. القول الثاني أنها لا تخرج من عدتها إلا باغتسالها، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد وهي الراجح، والتي عليها عمل الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الشارح بأنها قول علي وعمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وإن كان في نزاع في موضوع ما يتعلق بالإرث وأحكام الإرث، لكن نعتبره في الرجعة لأن الإسلام يتشوف إلى رجعة المرأة إلى زوجها، وتصح قبل وضع ولد متأخر. لو تأخر 10 أشهر أو 11 شهرا، المهم أن خرج عن الوقت المعتاد حتى تضع الحمل. وألفاظها ذكرنا القاعدة الشرعية المعتبرة في الألفاظ، لكن المصنف ذكر هنا راجعتها وارتجعتها وامسكتها ورددتها ونحو ذلك. ولا تشترط هذه الألفاظ، بل تحصل رجعتها بوطئها. هذا هو القول المشهور في المذهب. وهناك قول آخر أن الرجع أن الوط لا بد أن يكون بنية الارتجاع، بنية إرجاعها. أما إن جامعها بغير هذه النية فلا تقع بها الرجعة. والأقرب أنه ما دام مستحضرا أنها زوجة وأنها رجعية ثم جامعها فإن الرجعة تحصل بذلك من غير نية. وإن كان ابن تيمية رحمه الله قد اشترط أن تكون الرجعة بالوط بنية، أن يطأها بنية إرجاعها، لا بنكحتها أو تزوجتها. حتى لو قال نكحتها أو تزوجتها هي أقوى في الحقيقة من أرجعتها، هي زوجته أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر إسلام القوم المشركين حين قالوا صبأنا يكون نحن على دين محمد. والعبرة في الألفاظ بالمعاني. نعم متى اغتسلت
من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعد عقد جديد وتعود على ما بقي من طلاقها.
نعم، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، هذا على القول المشهور في المذهب وقلنا هو الأرجح باعتبار الاغتسال، بانت منه ولم تحل له إلا بعقد جديد وتعود على ما بقي من طلاقها. افترض أنه طلق واحدة ثم بانت منه ثم رجع فتزوجها مرة أخرى، هنا يقول مصنف تعود له إلى زوجها على ما بقي من طلاقه، بمعنى أنه إذا طلقها مثلا واحدة ثم بانت منه بينونة الصغرى ثم رجع وعقد عليها عقدا جديدا ثم طلقها، تصير الطلقة هذه كم؟ الطلقة الثانية. هذا معنى قوله وتعود له على ما بقي من طلاقها. محل الإجماع أنها إذا رجعت إليه، إذا رجع الزوج إذا عقد عليها من جديد قبل أن تنكح زوجا غيره، فهذه القول الكافة وبعضهم يحكيه إجماعا بأنها تعود على ما بقي له من طلاقها. لكن لو تزوجته هل يهدم الزواج الثاني الزواج الأول فيما يتعلق بأحكام عدد الطلاق؟ هذا محل النزاع بين العلماء. حكى ابن قدام رحمه الله القول الأول ونسبه إلى الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يهدمه وتعود له أيضا على ما بقي لها، ما بقي له من عدة طلاقها سواء كان بقي واحدة أو اثنتين. والقول الثاني هو قول أبي حنيفة والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله، وهي قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن عمر وابن عباس، وهو مذهب أبي حنيفة. وقلنا هي الرواية الثانية في مذهب أحمد أنهما يستأنفان على اعتبار أنها بزواجها بالرجل الثاني أنها قد هدمت أحكام الزواج الأول، فإذا رجعت إلى زوجها الأول بعد زواجها بالثاني فإنهما يستأنفان عدد الطلاق فيكون لهما 3 كاملة. هذا والمسألة فيها خلاف، والأدلة فيها حقيقة حرجة جدا، المسألة حرجة في الاستدلال فيها، لكن الأقرب والله أعلم هو الرواية الثالثة في المذهب وقول أبي حنيفة رحمه الله أنها إذا تزوجت زوجا غيره أنهما يستأنفان ولا تعود له على ما بقي له من طلاقها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا طلق الحر 3 أو طلق العبد 2 لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها في قبلها مع الانتشار. ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه، وأدخلت ذكره في فرجها، أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب، ويحصل التحليل بذلك ما لم يكن وطؤها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض. فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطأها وكذبها فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصف المهر، وقولها في إباحتها للأول.
نعم، يقول المصنف أنه إذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، هذا صحيح لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويطأها في قبلها مع الانتشار حتى يحصل بذلك الشهوة وذوق العسيلة المعتبرة. يقول ولو كان مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها على هذه الصفة، أو حتى لو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل، لأنه جماع، ولأن الله عز وجل قال حتى تنكح زوجا غيره. يقول ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب، إذا كانت قد انقطعت حشفته فبقدر تلك الحشفة مما بقي من آلته. يقول المصنف ويحصل التحليل بذلك، لأنه يحصل به معنى الجماع وكذلك أيضا معنى نيل الشهوة أو ذوق العسيلة كما ثبت بها الحديث. ما لم يكن وطؤها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض، هذا إذا قلنا بأن الجماع أنه مسألة معللة ومعقولة المعنى، أو عفوا أنها تعبدية. أما إذا قلنا بأنها معللة ومعقولة المعنى فإن حقيقة الجماع الشرعية والواقعية تحصل حتى في مثل هذه الأحكام المحرمة مثل الوطء بالحيض، يحصل ذوق العسيلة ويحصل الإيلاج وتحصل جميع أحكام النكاح الشرعية النكاح عني به الجماع. فقد يقال وهو الأقرب الله أعلم أنه متى ما حصل الجماع واقعا فلا اعتبار للأوصاف التي قد يكون بها هذا الجماع محرما في ذاته، لأنها ليست مسألة تعبدية. وهذا هو الراجح في الفساد، في أحكام الفساد، أنه في أحكام التعبدات سواء كان هذا في العبادات المحضة أو كان ذلك في المعاملات التي مبناها على التعبد المحض أي لا علة لها، فكل ما كان تعبدا محضا من العبادات والمعاملات يعتبر فيه الفساد بالنهي لمجرد النهي، وأما المعلل فباعتبار حصول مقاصد الشريعة في هذه الأحكام المعللة، كل حكم له تفصيله وأحواله. يقول فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصف المهر، لأن هذه مسألة مالية والأصل عدم حدوث هذا الأمر، وإن كان في إباحتها للأول فالقول قولها، لأن مسألة تدين وليست مسألة مال، فتدين في هذا حتى تكون مباحة لزوجها الأول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.